السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة تتابعون فيها بداية نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بحث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مع كبار المسؤولين العراقيين موضوع رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح الكويت عام 90. وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نور المالكي إن الأمم المتحدة تراجع جميع القرارات، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر مع مجلس الأمن الدولي. وجدد بان كي مون الذي وصل بغداد اليوم التزام الأمم المتحدة حيال العراق، مشيرا إلى ضرورة تحسين علاقات العراق مع دول الجوار. وكان بان كي مون قال بعد لقائه رئيس الجمهورية جلال طلباني:
I'm here to convey
أنا هنا كي أنقل أطيب التمنيات من الأمم المتحدة لجميع النجاحات والإنجازات التي حققتموها في الانتخابات الأخيرة. أقدم أخلص التهاني ومبروك لجميع الشعب العراقي والحكومة.
قالت الشرطة أن قوات أمن أمريكية وعراقية مشتركة قتلت مدنيا واعتقلت 6 أشخاص يشتبه بأنهم من المتشددين في عملية دهم شنتها في مناطق جنوب غرب كركوك. وفي الموصل قالت الشرطة أن جنودا من الجيش العراقي ألقوا القبض على متشدد بارز في تنظيم القاعدة بشرق المدينة، وأضافت أن المعتقل مصري الجنسية من قياديي القاعدة بالموصل. قال متحدث عسكري إسرائيلي إن صاروخين أطلقا صباح اليوم من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون تسبب بإصابات أو أضرار. وقال المتحدث إن صاروخا قريب المدى أطلق أولا من بيت لاهية في شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في أرض خلاء فيما انفجر صاروخ ثان شمال قطاع غزة بدون أن يوقع أضرارا. يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من الشهر الماضي. قال ليون بانيتا مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أنه سيحضر ممارسة التعذيب لانتزاع معلومات من المعتقلين خلال فترة إدارته للوكالة، غير أنه شدد على أنه لن يتردد بطلب صلاحيات إضافية في تقنية الاستجواب من البيت الأبيض في حال وجود خطر على الأمن القومي الأمريكي. بانيتا الذي كان يتحدث أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس تعهد أيضا بوقف نقل السجناء إلى دول تمارس التعذيب، وأضاف قائلا:
في الحالات التي كنا نأخذ سجينا ونبعثه إلى بلد آخر من أجل استجوابه، في كثير من الأحيان كان هذا النوع من الاستجواب يحدث في ظل ظروف لا تتفق ومعاييرنا الخاصة بالقيم الإنسانية.
قال وزير الخارجية التركي علي باباجان إن بلاده سترسل سفينة حربية قبالة الصومال في إطار قوة تقودها الأمم المتحدة لمنع القراصنة من خطف السفن. وكانت الحكومة التركية قدمت أمس مذكرة للبرلمان للموافقة على نشر قوة بحرية في المنطقة التي شهدت خطف أكثر من 12 سفينة لها صلة بتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بين سفن عديدة خطفها القراصنة. وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المذكرة تتحدث عن فترة مدتها عام لعملية النشر في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال. قتل 52 متشددا في هجوم شنته طائرات هليكوبتر حربية تابعة للجيش الباكستاني على جنوب ممر خيبر، وهو طريق أمداد رئيس للقوات الغربية في أفغانستان. مسؤول إداري في المنطقة قال إن الهجوم دمر أيضا مستودعا كبيرا للذخيرة وثماني عربات. وفي وقت سابق اليوم أصيب 7 أشخاص بجروح في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أمام نقطة تفتيش على جسر صغير في الممر. وافقت طاجيكستان على مرور إمدادات غير عسكرية للقوات الأجنبية في أفغانستان عبر أجوائها لمساعدة الولايات المتحدة على تعزيز خطوط النقل في المنطقة. السفيرة الأمريكية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه تريسي أن جاكوبسن قالت إن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف أكد استعداده لفتح المجال الجوي لبلاده أمام الإمدادات غير العسكرية لحلف شمال الأطلسي المتجهة إلى أفغانستان، وأضافت قائلة للصحفيين:
نرغب في استخدام مناطق آسيا الوسطى لنقل البضائع التجارية مثل لوازم البناء والمنتجات الغذائية والوقود والبنزين وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال سوف نواصل عملنا مع باكستان أيضا، ولكن من الأفضل أن يكون لنا العديد من الخيارات التي لدينا الآن.
أعرب الزعماء نقابات عمالية فرنسية عن شعورهم بالإحباط من المبادرات التي عرضها الرئيس نيكولا ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وحذروا من أنهم مستعدون لبدء احتجاجات جديدة ضد حكومته. وكان ساركوزي أعلن أمس أنه سيلغي ضريبة محلية مكلفة على الشركات لتشجيعها على الإبقاء على المصانع وعلى الوظائف في فرنسا، لكنه رفض الإذعان لمطالب النقابات بتقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات، واقترح بدلا من ذلك إجراء محادثات لبحث زيادات محتملة في مزايا الرعاية الاجتماعية أو تخفيضات جزئية على ضرائب الدخل. واخيرا اعلنت القوات التي تقودها الولايات المتحده في افغانستان مقتل 6 أشخاص في غاره ليليه باقليم زابل جنوب غرب البلاد. وافاد بيان عسكري امريكي بان الغاره استهدفت مقاتلين من حركه طالبان، وان اشتباكا عقب الغاره اسفر عن مقتل 6 من المتشددين. مستمعينا الاعزاء، من اذاعه العراق الحر قدمت لحضراتكم نشره الاخبار.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، من سمير علي مندي ومندي أربع مرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير الصحفية. لنتابع: مديرية المرور العامة تعد بحل مشكلة السيارات المانيفست قريبا. تحسن الوضع الأمني ينعكس إيجابا على وضع المدارس في بغداد. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة نطالع معا أبرز عناوين الصحف الكردية والمواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. قبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري لمتابعة حوار أجراه مع الدكتور سليمان جبران حول شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجوهري، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، فيما تزال الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2009 تنتظر دورها على جدول أعمال مجلس النواب العراقي بعد أن أجريت عليها تعديلات لأكثر من مرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والتضخم الاقتصادي الذي يشهده العراق، استبعد الدكتور أحمد برهي نائب محافظ البنك المركزي أن تطال عمليات التقليص وتقليل الإنفاق رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي والتذبذب المستمر لأسعار النفط حافظت على مستوى التضخم في العراق وحققت نجاحات. المزيد في سياق مقابلة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
يتخوف الكثير من موظفي الدولة لجوء الحكومة إلى اتخاذ قوانين وإجراءات يتم فيها تخفيض رواتب الموظفين من أجل تقليل الإنفاق بما يتناسب وما يمر به الوضع الاقتصادي في العراق بعد انخفاض سعر النفط المصدر، وكذلك محاولة السيطرة على مستوى التضخم في البلاد. لكن الدكتور أحمد برهي نائب محافظ البنك المركزي استبعد اتخاذ إجراءات من هذا النوع في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن هناك توجيهات من البنك المركزي عممت إلى كل المؤسسات الحكومية بضرورة تقليل الإنفاق الحكومي على مفاصل تعتبر كمالية إلى حدود معقولة.
الدولة في واقع الحال هي كانت تفاضل وتناقش من جهة الآثار السلبية للضغوط التضخمية، ومن جهة أخرى رغبتها في الاستجابة لمواقف الموظفين ولاحتياجات الموظفين لزيادة هذه الرواتب. فالدولة آخر شيء يعني فضلت تحقيق هذه الزيادات للموظفين ومحاولة معالجة الضغوط التضخمية بوسائل أخرى.
طيب، ألا ترى بأن أغلب الالتزامات المالية العراقية الدولية تكون على حساب المواطن، يعني أكثرها يضرر بها فيها المواطن العراقي التزامات. هنالك إشارات بأن البنك المركزي له التزامات مع صندوق النقد الدولي أو شيء من القبيل، والمواطن أكثر يعني المتضررين من هذه القضية.
في واقع الحال نادي باريس هو نادي الدول الدائنة للعراق وللدول المدينة الأخرى. دول أعضاء نادي باريس وصندوق النقد الدولي كلاهما يؤكدان على ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول التي يدخل معها في برنامج لمعالجة المدينة، الاستقرار الاقتصادي. والتعريف الإجرائي للاستقرار الاقتصادي يتمثل في ثبات المستوى العام للأسعار أو يكون قريب من الثبات. فعندما نقول لو فرضنا أن المستوى العام للأسعار ثابت، ولو هذا صعب جدا في الاقتصاد المعاصر، فمعنى ذلك أن التضخم صفر. ولذلك عندما أنت تريد أن تعتمد السياسة لمواجهة التضخم يجب أن تقلل الإنفاق بأي شكل من الأشكال. المواطن دائما يطلب رواتب أعلى ويطلب قروض أكبر ومساعدات أكبر، وهذه كلها تؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي وتؤدي إلى زيادة.
برأيكم متى ينتهي العراق والمواطن العراقي يتحرر من الالتزامات والتقليل من حجم الأضرار التي نجمت عليه؟
وإحنا في واقع الحال العراق منذ 18 عاما دخل هذا النفق، منذ مشكلة الكويت وفرضت علينا قوانين الحصار وبعد ذلك برنامج النفط مقابل غذاء،
وكلها التزامات دولية،
كلها شكل من أشكال ضغوط المجتمع الدولي على العراق وتحول العراق إلى الحالة الاستثنائية بدل من الحالة الطبيعية. العراق هذه المدة الطويلة فقد عضويته الطبيعية في المجتمع الدولي وفقد حقه في استخدام القنوات المالية الدولية الطبيعية. فالمفروض يعني على العراقيين جميعا، مجلس النواب، الحكومة، النخبة المثقفة، مؤسسات صنع الرأي العام، يعني تساعدون على إعادة العضوية الطبيعية للعراق في المجتمع.
إذن السياسة العراقية تعامل مع المنظمات الدولية هي سياسات ناجحة برأيكم؟
لحد الآن نعم، لحد الآن نعم، ولكن
وأخرجت العراق من مأزق، يعني
أخرجت العراق من مأزق كبير فيما يتعلق بالمديونية، ولكن لا زالت توجه للعراق ضغوط كثيرة من جوانب الدائنين ومن جوانب جهات أخرى. قسم من هذه الضغوط تقع خارج نطاق اختصاصي وخارج نطاق اختصاص مؤسستي، هي سياسية واستراتيجية، والعراق نجح إلى حد كبير ولكنه لا زال يعاني.
كان هذا الدكتور أحمد برهي نائب محافظ البنك المركزي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، من عالم الاقتصاد والمال إلى عالم الثقافة والفنون، ففي أربيل وتحديدا في بلدة عينكاوة ذات الأغلبية المسيحية قدمت فرقة بغديدة القادمة من قصبة قرقوش بالموصل عرضا مسرحيا حمل عنوان العروس والسلام. مخرج ومؤلف المسرحية جورج هاويل أشار إلى أنه اقتبس فكرة المسرحية من الأحداث التي شهدها العراق بعد عام 2003 وهجرة ونزوح المسيحيين من جميع مناطق العراق. تقرير عبد الحميد زيباري.
بدعوة من المديرية العامة للثقافة السريانية في وزارة الثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق، قدمت فرقة بغديدة في قصبة قرقوش للتمثيل بالموصل مسرحية بعنوان العروس والسلام على قاعة مسرح جمعية الثقافة الكلدانية ببلدة عينكاوة ذات الأغلبية المسيحية في أربيل. المسرحية تناولت موضوع التوحيد بين صفوف مكونات الطوائف المسيحية الثلاث الكلدانية السريانية الآشورية، في خطوة قام بها المخرج والمؤلف جورج هاويل في تسليط الضوء على أهمية توحيد الخطاب بين مكونات الثلاثة.
نحن ما فرق بيناتنا، يعني ما في بيناتنا كرداني ولا سرياني ولا أشوري، كلنا مسيحيين، كل جماعنا هو شيء واحد.
المخرج والمؤلف جورج هاويل أشار إلى أنه اقتبس فكرة المسرحية من الأحداث التي شهدتها العراق بعد عام 2003 وهجرة ونزوح المسيحيين من جميع مناطق العراق وتجمعهم في المناطق ذات الأغلبية المسيحية في شرق الموصل والمسمى حاليا بسهل نينوى. وأضاف المخرج في حديث مع إذاعة العراق الحر:
والله فكرة هي جد من أحداثها اللي يمر بها البلد، يمر بها يعني لو ما هذه الأحداث حتى يعني مسيحي ما كان يتكاتفون سوية يعني هل شو اسمه. بس هذه الأحداث الأخيرة صارت يعني طبعا احنا خاصة شعبنا المسيحي صار اختلاط، فشي نسيجنا يعني اختلاط يعني بيناتنا وجميع المكونات، فصارت عندي فكرة اريد ابين للشعب المسيحي بانه هو واحد ماكو من دون اي تسميات، هو يعني وما يربطنا اي كلنا يعني مثلا عراقيين وخاصة احنا شعبنا المسيحي احنا ومن هذا القبيل. أما فكرة المسرحية تتمحور قصة حول وحدة المسيحية، هذا هو الحلم المنشود، وحدة الإنسان.
وقدم الممثلون العرض المسرحي وهم يرتدون ملابسهم الشعبية من كلدانية وسريانية وأشورية. وبهذا الخصوص يقول المخرج هاويل:
قريبا أنا من عوائل الوافدة إلى قرقوش، يعني إحنا أول ما عفنا مثلا مدينتنا الموصل جمعت شباب من جميع المكونات، من قرقوش، من آثوري، من بغداد.
ومزج المخرج بين اللغتين العربية والسريانية في تقديم العرض المسرحي، في خطوة منه للحفاظ على أصالة المكون المسيحي في الموصل الذي لا يعرف لغته الأم السريانية ويتقن فقط اللغة العربية. ويضيف مخرج المسرحية:
عمل تراجيدي كوميدي، هي مسرحية شعبية، عمل تراجيدي كوميدي، ودخلنا هنا أيضا العنصر المسيحي المصلاوي اللي لا يتحدث السورد. لهذا يعني نريد نكون يعني فكرة أقوى، بعد أقوى، يعني صار عندها أبعاد، يعني أيضا المصلاوي ما يعرف سورد، مو مهم مش هذا، مو من هالقومية، احنا كلنا قومية واحدة وما يفرقنا أي شيء يعني.
وشهد العرض المسرحي حضور سياسيين من المكونات المسيحية الموجودة في بلدة عينكاوا، من بينهم روميو هاكاري سكرتير حزب بيت نهرين الديمقراطي الأشوري وعضو برلمان كردستان عن الكتلة المسيحية.
في كثير من الأحيان الفن يستطيع أن يكون العمود الفقري لتوحيد مكونات شعب ما، خاصة شعبنا المكون من عدة طوائف، من الكلدان والسريان وغيرهم. وكذلك أنا رأيت بأن قد حرك مشاعر وعاطفة جميع الحاضرين هناك الذين رأوا المسرحية هناك.
هل هوة الخلاف يعني عميقة إلى درجة كبيرة بين مكونات المسيحية؟
لا توجد أي خلاف بين مكونات شعبنا، ولكن هناك من يحاول أن يوجد أو يؤثر في إيجاد خلاف ما. كل الفصائل وكل الأكثرية الساحقة لأبناء شعبنا تتوحد في رأي توحيد شعبنا، أي شعبنا الكلداني السرياني الآشوري.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن للتعرف على عناوين الصحف الكردية والتي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، تناول الصحيفة الكردستانية اليومية السياسية موضوعات منها. في اجتماعه مع سفراء الدول العربية في الكويت، تحدث مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان عن الأخوة والصداقة بين الكرد والعرب وعمقها التاريخي، كما تحدث عن التعايش الأخوي. أما بشأن مدينة كركوك فقد قال بارزاني: لا يحق لأي بلد التدخل في شؤونها. بمبلغ 30 مليار دينار ستباشر وزارة الإعمار في حكومة الإقليم مد طريق خسخولي كريسا كويا بطول 18 كيلومترا. كريم بحري عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان أعلن بأن اللجنة أنجزت الأعمال الخاصة بتعديل قانون الانتخابات وقانون رئاسة الإقليم. الصحفيون الأجانب الذين حضروا إلى السليمانية لغرض سفرهم إلى بغداد والإدراء بشهاداتهم حول خصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية زاروا أضرحة شهداء حلبجة. ونشرت الصحيفة النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، وكانت قائمة دولة القانون التي يتزعمها نور المالكي في المقدمة في عدد من المحافظات. أما صحيفة تشاودير الأسبوعية فنقرأ فيها مقابلة أجرتها الصحيفة مع علي بابير أمير الجماعة الإسلامية، الذي قال فيها: استبعد توقيفي ثانية من قبل القوات الأمريكية مع أن هذا الأمر ليس مستحيلا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن الناخبين بالعراق اختاروا القومية والأمن وليس الدين في الانتخابات المحلية ليدعموا بذلك حلفاء رئيس الوزراء نور المالكي في انتخابات يمكن أن تعطيهم اليد العليا في الانتخابات البرلمانية التي تجري في وقت لاحق هذا العام. وأظهرت نتائج الانتخابات فوزا كبيرا لحلفاء المالكي على حساب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي كان مهيمنا على الجنوب ويرأس المالكي حزب الدعوة وهو حزب إسلامي فضل السعي إلى أن يعزى إليه الفضل في تحسن الأوضاع الأمنية، وروج رسالة للوحدة الوطنية بين الناخبين الذين أنهكتهم سنوات من أعمال العنف الطائفية والإخفاق في توفير الخدمات في ظل الزعماء الذين غلب عليهم رجال الدين وتولوا المسؤولية منذ العام 2005. وتقول الدستور إن الكويت والعراق يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن حقول نفط في منطقة حدودية كانت سببا ساقه صدام حسين لغزو الكويت عام 1990. وتنقل الدستور عن تقرير أن البلدين يوشكان على التوصل إلى آلية لتقاسم حقول الرميلة الرتقة إثر محادثات بين مسؤولين عراقيين وكويتيين في الكويت. وتقول صحيفة الغد أن شخصيات دينية عراقية حذرت من تنامي ظاهرة الفساد في العراق داعية الرئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة. وقالت في بيان وزعته بختام اجتماعات عقدتها في عمان، قالت إن الفساد يشكل ظاهرة بنيوية، لذا لا بد من محاربة هذه الظاهرة من خلال التفعيل والتطبيق الصارمين لقوانين ومعايير النزاهة والشفافية في إحالة العقود والمناقصات. وتقول العرب اليوم أن حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان ارتفع يوم الخميس مع تنفيذ عمليات نقل ملكية أسهم في بنك المال للمستثمر العراقي حسن كبة، فيما ينتظر تنفيذ تحويلات مماثلة في الأسبوع المقبل. وارتفع سهم البنك بنسبة طفيفة إلى 2.13 قرشا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، لنتابع فيها تحسن الوضع الأمني ينعكس إيجابا على وضع المدارس في بغداد. وقبل أن نختتم الساعة نتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجره مع الدكتور سليمان جبران حول شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، يعاني أصحاب السيارات المستعملة التي تم إدخالها إلى العراق بشكل عشوائي أو التي تعرف بالمانيفست من مشكلة تسجيل هذه السيارات وتحويل ملكيتها لأنها لا تحمل أرقاما ووثائق نظامية، لكن مديرية المرور العامة أعلنت أنها وخلال الشهرين القادمين ستستأنف تغيير لوحات أرقام السيارات المسجلة على أن يتم تسقيط سيارة قديمة بدلا عنها. بعدها ستبدأ باستبدال كافة أرقام السيارات المانيفست التي دخلت العراق بعد عام 2003 والسيارات القديمة بأرقام ولوحات جديدة. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
سيارات المانيفست وهي السيارات المستعملة التي أدخلت إلى البلد بعد مرحلة التغيير وبأعداد كبيرة، يعاني معظم أصحابها في الوقت الحاضر من مشكلة تحويل الملكية التي ما زالت إجراءاتها متوقفة في مديرية المرور العامة منذ أكثر من 5 سنوات. لتبقى تلك السيارات تباع وتشترى من شخص لآخر اعتمادا على ضمانات الوكالات المصدقة في كاتب العدل أو العقود الابتدائية المبرمة في مكاتب بيع العقارات ومعارض السيارات. تلك الحالة أربكت حركة العمل في أسواق بيع السيارات وغدت مصدر قلق للكثيرين وهم لا يجدون بتلك الأوراق إثبات قانوني يمنحهم الصفة الشرعية في امتلاك المركبة.
شغلة واحدة يعني ما عجبتنا بشغلة السيارات وشغلة المرور، هي شغلتها انه صاحب ما موجود، لو مقتول لو مسافر بعد ما يجي رابو المرور ما دي يسهل لك، يقول لك مثل قبل انه تجي تبيع السيارة لسه انت تحول له.
تتخوف من شراء سيارة ممكن
وان صاحبها وتنباع 50 واحد والمالك ما موجود، الحاز ما موجود، يجي المقصوصات ودي يرتبوهن وهاي الشغلات كلها تصير.
اغلب سيارات المنافس لا يعرف عنوان واضح لمالكها او حائزها بحسب معلومات بطاقة التعريف او السنوية المؤقتة، الامر الذي قلل من الاقبال على تلك الانواع من السيارات التي ما زالت رسميا معلقة بذمة شخص مجهول.
اللي يجي يشتري سيارة حالي حيل بمشاكل، لأن احنا بالمعرض ماذا نقدر يعني، لو صاحبه ماكو، لو شغلة الوكالة، افترض يفتحون الأرقام مال اللوحات ومال الوكالات من المرور سنويات، يعني صار 4 سنين قدسل. شنو هي تحويل سنوية ورقم؟
غياب الصفة القانونية عن تلك السيارات التي تسير في شوارع العاصمة منذ عام 2003 بلوحات أرقام وبطاقات تعريف مؤقتة قابلة للتزوير فرصة استثمرها البعض في أعمال النصب والاحتيال، مثل ما وجدت فيها العصابات والجماعات الإجرامية وسيلة سهلة في تمرير الأعمال المشبوهة والتفجيرات.
الأمور لازم تحلها وزارة الداخلية وبأسهل الطرق، مو فشي صعب، واثنين جانب أمني الدقق حاسبات وسيطرات وشغلات، وهم هسه الوضع الأمني تقريبا الدولة وزارة الداخلية بالذات سيطرت على الوضع الأمني.
وللتعرف على أسباب التأخر في منح سيارات المنافست أرقام دائمية وفتح باب تحويل ملكية المركبات، توجهنا إلى مديرية المرور العامة التي أكد مدير العلاقات والإعلام فيها العميد نجم عبد جابر اكتمال الاستعدادات لاستقبال معامل ترقيم مستوردة فضلا عن أجهزة طباعة متطورة سيستأنف حال وصولها إبدال لوحات جميع السيارات والمباشرة بتسجيلها بأسماء مالكيها الشرعيين.
إن شاء الله بالشهر الرابع أو بالشهر الخامس إن شاء الله تستأنف مديرية المرور العامة تغيير اللوحات للسيارات اللي سجلت بقرار رقم 17 لسنة 2005 اللي سقط سيارة وسجل سيارة جديدة والمستوردة من الشركة العامة للسيارات والمباعظة من مزادات الدولة والسيارات الحكومية والدراجات.
بالنسبة للسيارات اللي دخلت بعد مرحلة التغيير المانيفيست،
لا نخلص ذني السيارات اللي سجلت قلت لك بقرار رقم 17 نكملهن، نبدي بالسيارات اللي سجلت بطريقة المانيفيست.
العميد المعمل الكبس وصل للعراق ولا بعد يعني في طور النقل؟
في طور النقل لحد الآن ما وصل.
حسب توقعاتك كم عدد السيارات يعني؟
عدد السيارات المسجلة حاليا عندنا بالمليون ونص سيارة سجلت بالعراق.
قد يتساءل البعض بأن الوقت تأخر يعني للإتيان بهذا المعمل.
تعثر بسبب تعاقب الحكومات.
أنتم الأدرى بحجم المشاكل التي سترافق عملية تسجيل السيارات وخصوصا المنافيست، كيف وضعتم آلية ممكن تكون قانونية؟
هي هاي احنا اللي فاتحنا بها الوزارة لمود حسم هذا الموضوع، ولحد الآن لم نحصل على إجابة. لازم يصير حل لبعض هذه الأمور لأنه راح تصير تدري مشاكل بعملية التحويل وكذا. خاطبنا الجهات المعنية بهذا الخصوص وإن شاء الله تجينا بالإيجاب وإن شاء الله تنحل هذه المشكلة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نلقى معكم مستمعين الكرام. تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد انعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية والأوضاع في المدارس، حيث يؤكد تربويون وأولياء أمور سير العملية التعليمية بشكل سلس وانتظام دوام الطلبة، لكن هذا التحسن لا يقلل من حجم المشاكل الكثيرة التي تواجهها المدارس وخاصة مع زيادة عدد التلاميذ وقلة الصفوف. عادل محمود وافانا بتقرير عن أوضاع المدارس في بغداد.
يوما بعد يوم تتحسن الأوضاع الدراسية في المدارس مع تحسن الأوضاع العامة، وهذا التحسن ينعكس في تفاصيل مختلفة ابتداء من الالتزام بالدوام إلى تقدم المستوى الدراسي وغير ذلك من تفاصيل تصلح الأوضاع النفسية والدراسية للطلبة وتشجعهم على بذل مزيد من الجهد. المواطن كريم:
من خلال متابعتي لأولادي في المدارس أشعر أن هناك التزام من قبل المدارس بالمناهج الدراسية بالإضافة إلى التزام بالدوام، وهذا هو المهم. الطالبة لا يمكن لها أن تخرج من المدرسة إلا بمصاحبة ولي أمرها، هذا يؤكد على التزام المدرسة. ومن خلال متابعتي لأولادي أن المعلمين والمدرسين يواظبون على تقديم المنهج بشكل أفضل من السنة الماضية، بالإضافة إلى ذلك الدوام ملتزم. أسمع من أولادي أن الطالبة التي تأتي بعد قرع الجرس بدقائق توبخ أو تمنع من الدخول للمدرسة.
ويتزامن مع جهد المدارس هذا جهد الإشراف التربوي من مديريات التربية الذي تحسن أداؤه ومستواه مع تزايد إمكانية الوصول إلى المدارس في المناطق المختلفة. المشرفة التربوية بشرى مراد:
الحمد لله وشكر، الوضع الأمني شوية تحسن. بالعام الماضي كان الوضع الأمني صعب يعني بحيث المدارس، عندنا مدارس بعيدة يعني، أنا هسه عندي مدارس باللطيفية باليوسفية بالمحمودية، يعني أحيانا نعاني من صعوبة الطريق. بالوقت الحاضر الوضع بالمدارس تحسن أحسن من السابق، فضل يعني الزيارات اللي يقوم بها المشرفين والمتابعة المستمرة من قبلهم.
ورغم مظاهر التحسن هذه فإن هناك مشاكل دراسية مزمنة يعاني منها الطلبة والمدرسون، مثل الحاجة إلى توفير المستلزمات الأكثر تطورا في المدارس وتطوير المناهج الدراسية وتوسيع المدارس نفسها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. عضو اللجنة التربوية في مجلس البياع المحلي إحسان ضاري حمادي:
بعض الصفوف الموجودة في مدارس البياع عدد طلابها أكثر من 50 طالب، مما يربك العملية التربوية ويحول دون تحقيق الهدف المنشود. لا المدرسة تقدر تدرس بصورة صحيحة ولا الطالب يقدر يستوعب. طرحنا هذا الموضوع عدة مرات وأوعدتنا الجهات المسؤولة بأنه ترتب هذا الأمر وتنشئ مدارس أو تبني طوابق ثانية، وهذا ما تحقق نهائيا. اللي ذا يصير أنه أكو ترميمات، مجرد ترميم، وهذا الترميم هو الصبغ والإنارة ورفع الأسجة، هذا ما راح يخدم الطالب. اللي يخدم الطالب هو الزيادة في عدد الصفوف.
وبالطبع ما ينطبق على وضع المدارس في هذه المنطقة ينطبق على مدارس أخرى كثيرة في مناطق أخرى. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
يعني
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام لنتابع الآن بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الدكتور سليمان جبران للحديث عن شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يستعير كثير من الباحثين الوصف الذي اقترن بالمتنبي باعتباره مالئ الدنيا وشاغل الناس ليضفوه على الجواهر شاعر العرب الأكبر. شاعر العرب الأكبر اللقب الذي استحقه بجدارة في وقت مبكر من حياته الشعرية الثرية والغنية بدرر أعماله، لقب ارتضاه له العرب جميعا رغم أن الساحة العربية كانت مليئة بالشعراء الكبار في عصره. حصل على هذا اللقب عن جدارة تامة وبإجماع مطلق. إن أهم ميزة في شعر محمد مهدي الجواهري أنه استمرار لتراث الشعر العربي العظيم، ويؤكد بعض المتخصصين أنه لم يظهر بعد المتنبي شاعر مثل الجواهري. وقد شغلت شخصية الجواهري دارسيه وقارئيه كما أخذوا إعجابا بشعره ولغته وقدرته الفذة. الباحث الفلسطيني الدكتور سليمان جبران أحد الذين أغرموا بالجواهري وتتبعوا أسرار شعره وعده ظاهرة خاصة. حاول الدخول إلى مغاليق شخصية الجواهري المركبة والتي رصدها في كتابه الجواهري مجمع الأضداد. في حلقة برنامج حوارات هذا اليوم يسعدني أن يكون ضيفنا الدكتور سليمان جبران في قراءة للصورة الشعرية لدى الجواهري، وستتبع هذه الحلقة حلقات أخرى نتناول فيها جوانب من الجواهري مجمع الأضداد. أهلا بكم.
الدكتور جبران، لك صلة ربما توطدت ليس فقط عن بحثك ومتابعتك للجواهري، فكتابك الجواهري مجمع الأضداد أشر قراءة خاصة وربما مميزة عن الجواهري. لماذا اعتبرت الجواهري ظاهرة؟ ما الذي قصدته؟
الجواهري ظاهرة في رأيي لأن الجواهري يجمع جمعا حميما بين القديم والحديث. الواقع أنا وصلت إلى الجواهري عبر شعر البياتي بالذات. رسالة الدكتوراه كانت عن الشاعر عبد الوهاب البياتي الشاعر المشهور، ووجدت خلال دراستي للبياتي ودراستي في شعر السياب أيضا،
نعم،
بدر شاكر السياب، أن هذين الشاعرين المجددين في شعرهما كثير من أثر الجواهري أو الشعر السياسي عند الجواهري. بعد الانتهاء من كتابة رسالة الدكتوراه عن البياتي عدت إلى الجواهري لأرى كيف يمكن لشاعر معاصر مجدد مثل السياب أو البياتي أن يتأثر بشاعر غالبا ما يوصف بأنه شاعر تقليدي.
نعم، من عمالقة الكلاسيك العربي.
نعم، يعني خير من وصفه هو المرحوم جبر إبراهيم جبرة، وهو ناقد وشاعر معاصر وحتى مودرنست، يعني حديث تماما.
تماما صحيح.
ولكنه كان معجبا جدا بشعر الجواهري ووصفه بأنه آخر الفحول. عدت إلى شعر الجواهري فعلا لأقف على هذه الظاهرة النادرة، الجمع بين القديم والحديث. الجواهري كما تعرف ويعرف كثيرون من المستمعين شاعر كلاسيكي فعلا، نشأ في تربة كلاسيكية، تربى على التراث القديم، على الدين، على علي بن أبي طالب، وعلى حفظ القرآن، ودرس المتنبي ودرس البحتري، حتى يمكن القول بأنه شاعر يعيش في العصور القديمة. يعني كل محفوظاته، كل مخزونه الثقافي الشعري هو قديم في الأساس، ومع ذلك هو كتب معظم أشعاره في قضايا معاصرة، واستطاع أن يؤثر في القراء المعاصرين.
هذا هو اللغز.
هذا هو اللغز.
وهذا ما أحببت أن أسأل عنه، يعني هكذا خلفية تقليدية وكلاسيكية، كيف تسنى له أن يكون محرضا ثوريا مجددا بفكره وطريقته، مع أنه استعمل الشعر في بنائه تقليديا؟ يعني
ليس بالأمر السهل، لأن الصور الشعرية فيها في آخر الأمر لغة، واللغة هي صور شعرية، وكل ما يدور في ذهنه هي قوالب قديمة كلاسيكية وصور كلاسيكية وتشبيهات كلاسيكية. ومع ذلك الجواهري شخصيا انغمس حتى أذنيه في الحياة المعاصرة، يعني عمل في الصحافة فترة طويلة، وكان يكتب في الصحافة، وكانت له أكثر من صحيفة، ولم ينخرط في العمل السياسي المباشر، ولكنه كان من الشخصيات السياسية المهمة في العراق
والمشاكسة.
كان له صلة تقريبا بكل الأوساط اليسارية في العراق، يعني ليس هناك حزب إلا وكان له صلة أو بأخرى مع الجواهري، وحتى أحيانا كانوا يحاولون اكتساب ودي.
أو علما أنه في البداية عمل في البلاط الملكي مرافقا للملك فيصل الأول، الذي يعني أعطاه
إذا أردت من حياته أن تتخذ مثالا للجمع بين القديم والحديث، فأنا أقول لك إنه من ناحية عندما زار بغداد لأول مرة في سنة 1924، وهو ابن شيخ ورجل دين وعائلة متدينة معروفة، عائلة الجواهري في النجف، وكان ما زال يلبس الجبة والعمامة، فزار بغداد ورجع بغنيمة كبرى هي صور الممثلات الشائعات في ذلك الحين.
جميل.
ليس هناك أكثر من هذه الصورة المتناقضة للجمع بين القديم والحديث، أو بين التقاليد وبين التجديد، أو بين الماضي وبين الحاضر، وفي شعره انعكس ذلك تماما. ولكني لا أقول إن كل شعر هو شعر تجديدي إلى النهاية، هو يجمع أحيانا في السطر نفسه، في البيت نفسه، يجمع أحيانا الجديد إلى القديم. مثلا في قصيدة معروفة له عندما زار دمشق سنة 1956 وشارك
عدنان
شارك بقصيدتين،
نعم،
في ذكرى عدنان المالكي. القصيدة الأولى: خلفت غاشية القنوع ورائي وأتيت أقبس جمرة الشهداء.
الله.
هذا غير. القصيدة الثانية قصيدة أيضا في ذكرى المالكي في السنة بعدها، قال: دمشق، انتبه للجمع بين القديم والجديد.
نعم.
دمشق، ما جئت عن عيش أضيق به، فضرع دجلة لو مسحت ضراره.
الله.
الآن شوف الضرع واللبن والدر، هذه صور قديمة وحتى صور بدوية. دمشق، ما جئت عن عيش أضيق به، فضرع دجلة لو مسحت ضراره، وثم، يعني في بغداد، لولا ضمير وازع حفر للمغريات وللبترول آبار. لاحظ كيف يجمع، أولا حفر المغريات، هذه صورة لا يعرفها الشعر القديم ولم يعرفها، هو يعتبر المال والرخاء ورغد العيش الذي أحيانا يغرر بالمناضلين فيتركون النضال، يعتبرها هذه مغريات، فيقول في بغداد هناك حفر للمغريات. ولاحظ المشاكلة ما يسمى في البلاغة، المغريات لها حفر والبترول آبار. في رأيي هذا هو القديم والحديث، كيف الجمع بينهم. مثلا الشعر العربي القديم حافل بصور الثأر، صور القتال، صور الدم، والقصص الشعبية أيضا مثل قصص المهلهل وغير المهلهل، دائما موتيف الثأر يتكرر فيها جميعا، وحتى أيضا عن أكل أو نزع المرارة وأكل المرارة
والأكبات، أكل الأكبات،
هذه كلها، نعم، هذه كلها صور تستقر في اللاوعي عند القارئ المعاصر، خاصة من يقرأ الأدب القديم، فيأتي الجواهري ببيت من الشعر يستثيرها جميعها.
كيف؟
وهذه هي عظمته. الدم الشعر القديم يطفح بالدم، تعرف أن الشعر القديم في كثير من شعر الحماسة،
صحيح،
وصف القتال والدم طبعا، ولكن أي دم؟ الدم من وجهة نظر القاتل، من وجهة نظر الفاعل، يعني كل الصور القديمة عن الدم هي صور لدم القتيل، لدم العدو الذي نقتله،
الضحية
نعم. الضحية،
نعم.
فكيف فعل الجواهري؟ جاء بهذه الصور وقلبها، فجعل الدم من وجهة نظر الفاعل هو أيضا من وجهة نظر المفعول، يعني نقل الدم ونقل كثيرا من صور الدم إلى صور دم القتيل، وهي الفاعلة، هي التي تحرض، هي التي تقتل، هي التي تشيع الخطب، هي التي تحرض على الثورة. وله قصيدة معروفة نعم قالها في مصر، خلي الدم الغالي يسيل. البيت الأول منها يقول إلى حد ما أردت أن أشرحه بالفاعل والمفعول، يقول خلي الدم الغالي يسيل إن المسيل هو القتيل.
جميل. لاحظ حول إلى أداة إلى سلاح إلى
يعني
شعار.
إذا كان
جميل.
مستعمر جميل. إذا كان مستعمر يقتل الشهداء والمناضلين، فهذا الدم هو الذي يفعل، هو الذي يقول، هو الذي يحكم في آخر الأمر.
ربما في قصيدة بأخيه جعفر الشهيد بمعنى المقارب،
في قصيدة أخيه جعفر صورة تلفت النظر. يعني في الشعر القديم مثلا يوصف الجرح كأنه الفم، تعرف لأنه فتحة في الجسم. ومن هنا التشبيه القديم المتيف الذي تكرر عند شعراء كثيرين، تشبيه للرماح بحبال البئر. يدعون عنطرة والرماح كأنها أشطان بئر، وهذا تشبيه قديم شائع، تشبيه الرماح بحبال البئر. لماذا؟ لأن حبال البئر تخرج أو تسحب المياه من البئر، تفيض المياه. والدماء أيضا عندما يطعن، عندما يطعن الفارس عدوه تنبجس أو تتدفق الدماء. في الشعر القديم ليس هناك قيمة للوقع النفسي، يعني يكفي أن الدم مثل الماء ولذلك تشبه. ففي قصيدة وطعن كفم الزق غذا والزق ما الآن، أظن هذه قصيدة معروفة، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخواني. أخذ الجواري هذا القصيدة طعن كفم الزق، تشبيه الجرح بالفم، ولكن قلبها. هي أولا ليست هذا الجرح، ليس جرح العدو الذي نقضي عليه، وإنما هو جرح المناضل، جرح الثائر
الشهيد.
فقال بقصيدة جعفر الذي ذكرتها، أتعلم أن جراح الشهيد تظل عن الثأر تستفهم؟ أتعلم أن جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم؟ تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلحه وتستطعم. حتى البداية
أنت أتعلم البداية أنت أم لا تعلم
أم أنت لا تعلم
بأن
جراح الضحايا فم. هي نفس التشبيه القديم، لكن التشبيه القديم يتحدث عن الجراح التي أوقعها الفارس أو المفتخر في الأعداء، هنا يفخر بجراح الضحية. وهذه عظمة الجواري. وفي الأسطر الثلاثة، الأبيات الثلاثة التي أوردتها، لا أعرف إذا كنت بماذا تحس عندما يقول تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلح وتستطعم.
فظيع.
هذه صورة عربية قديمة، يمكن القول بأن الجواهر عصرنها، يعني جعلها صورة معاصرة. في الأساطير العربية القديمة أن القتيل إذا قتل تخرج منه طائر يسمى الهامة، وهذه الهامة تبقى تقول اسكوني اسكوني، ولا ترحل إلا إذا أخذ بثأر القتيل. هذه حتى أنا سمعتها من بعض الناس حتى في العصر الحاضر. يعني الأساطير والأدب الشعبي والتراث يتنقله الناس رجل عن آخر،
هذا متكرر فعلا. نعم. كثيرة في التراث الشعبي. نعم موجودة.
نعم هذه في التراث الشعبي، لكن الهامة التي تحدثت عنها تذكرها كتب التاريخ وفي الشعر، تأتي وتقول اسكوني اسكوني، فإذا أخذ بثأره رويت، وهو يقول تبقى تلحه وتستطعمه،
تريد المزيد
دماء. وفي بيت آخر يقول وتبقى الدماء وتجر الدماء ولن يطفئ الدم إلا الدم. ليس هناك شعر، لا أظن أن في الشعر المعاصر وحتى في الشعر القديم، لا أظن أن هناك شعرا في هذه الصور العنيفة المذهلة من الأخذ بالطائر والعنف والدم كما هي عند الجواهر. فكل مخزونة من الشعر القديم كلاسيكي، الشعر القبلي، شعر الأخذ بالطائر، شعر العنف والحماسة، كل هذه الصور المخزونة في ذهن الجواهري استغلها في سياق معاصر، في سياق النضال ضد الحاكم الظالم، ضد السلطة، ضد المستعمرين إلى آخره.
يبدو هذه واحدة من محطات كثر تتمتع بها شخصية الجواهري، شخصية مجمع الأضداد التي شخصها الأستاذ الدكتور جبران سليمان في كتابه عن الجواهري، ولتكن محطة أولى نتداول فيها بمعيتك دكتور الجواهري من عدة جوانب، ولتكن الحلقة المقبلة لو سمحت عند محطة تدعونا للاسترخاء والاستلطاف اللغة والمفردة وهي الغزل. مستمعي الأعزاء، شكرا لرفقتكم في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات، ألتقيكم مع ضيف آخر وحوار جديد. هذه تحيات نبيل الحيدري، إلى أن نلتقي، لكم أطيب المنى.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.